الصف التاسع، التعليم الأساسي، كتاب اللغة العربية. الوحدة التعليمية الثانية بعنوان القضايا الوطنية والقومية، تقديم مبادرة ضوء بصوت انتصار اللحام. سوف يغطي هذا التسجيل الصفحات من 80 وحتى 84. تحوي هذه الوحدة 11 درسا. يغطي هذا التسجيل الدرس 5 من هذه الدروس، وهو بعنوان التوأمان. يبدأ هذا الدرس بتعريف بالشاعر شفيق الكمالي. شفيق الكمالي ولد عام 1929 وتوفي عام 1984، وهو شاعر عربي سوري ولد في البوكمال، ثم انتقل إلى بغداد حاصل على درجة الماجستير في الآداب. كان رئيساً لاتحاد الأدباء في العراق وأميناً عاماً لاتحاد الأدباء العرب. أسس دار آفاق عربية وصدر له مجموعة من الدواوين، منها رحيل الأمطار وهموم مروان وحبيبته الفارعة. مدخل إلى النص. نظر الشاعر بعين المحب إلى دمشق وبغداد، فالتهبت المشاعر القومية في قلبه ووجدانه، مما دفعه إلى التغني بأصالة البلاد ووحدة شعبها. فعبر عن حبه للتآلف بينهما وما يعطيه من قوة ومنعة للبلاد. النص: هذا العراق وهذه الشام ما عرفت ذؤابة المجد عزما كالذي عزما، ولا تلاحم كفا مارد غضبا لجرحه حول سيف مثلما التحما. بغداد مذ شادها المنصور ما رفعت لغير أمتها فوق الثرى علما، والشام منها ابتدأنا أمة عرفت سيفا يصون وفكرا مثله جذما. لله عزكما، لله عزمكما، لله وحدة مسرى أمتي بكما. والكبرياء بغير الشام ما غرست، والشعر إلا لوجه الشام ما نظما. أستغفر الله، في بغداد دوحته يا توأمان شموخ العزة اقتسما. يا جلق المجد لو وفى الكلام هوى إذا لجعلت وريدي خافقي كلمة. عجيبة أنت، بدء الدهر مولدها ولم تزل غضة والدهر قد هرما. شرح المفردات: الذؤابة هي الأعلى من كل شيء، جذم أي قطع، الوريد كل عرق يحمل الدم من الجسد إلى القلب، الخافق القلب، كلم مفرد كلمة، غضة أي شابة. شرح الأبيات: البيت الأول: هذا العراق وهذه الشام ما عرفت ذؤابة المجد عزما كالذي عزم. شرح البيت: إنها أرض الرافدين والشام العريقتين، اللتان لم يعرف المجد الرفيع إرادة وتصميما مثل عزيمتهما. البيت الثاني: ولا تلاحم كفا مارد غضب لجرحه حول سيف مثلما التحما. شرح البيت: فلا يوجد مثل الشام والعراق في تمسكهما بالنضال بغضب وقوة في مواجهة آلامهما. البيت الثالث: بغداد مذ شادها المنصور ما رفعت لغير أمتها فوق الثرى علما. شرح البيت: منذ بناء بغداد على يد الخليفة العباسي المنصور لم ترفرف فوق أرضها إلا الرايات العربية. البيت الرابع: والشام منها ابتدأنا أمة عرفت سيفا يصون وفكرا مثله جذما. شرح البيت: كانت نشأة الأمة العربية من دمشق التي كانت سيفا قاطعا في وجه أعداء الأمة العربية ومنهل علم لكل البشرية. البيت الخامس: لله عزكما، لله عزمكما، لله وحدة مسرى أمتي بكما. شرح البيت: ما أعظم العراق والشام، ما أعظمهما، فقد كانا سبب توحيد طريق الأمة العربية ونهجها. البيت السادس: والكبرياء بغير الشام ما غرست، والشعر إلا لوجه الشام ما نظم. شرح البيت: إن الشام غرست في النفوس الشموخ والرفعة، ولأجلها كتب الشعر وأجمل القصائد. البيت السابع: أستغفر الله، في بغداد دوحته يا توأمان شموخ العزة اقتسما. شرح البيت: غفرانك ربي، فكأنك اخترت بغداد لتكون جنتك، فيا دمشق وبغداد، إن العزة والعلياء والشموخ لكما، فاقتسموه بينكما. البيت الثامن: يا جلق المجد لو وفى الكلام هوى، إذا جعلت وريدي خافقي كلمة. شرح البيت: يا دمشق الإباء والعزة، لو أن الشعر يعبر عن حبي لك، لجعلت من أوردتي قلبي مدادا أكتب شعرا به لأجلك. البيت التاسع: عجيبة أنت، بدء الدهر مولدها، ولم تزل غضة، والدهر قد هرم. شرح البيت: إني أعجب لك يا دمشق، فأنت نشأت مع أول الزمان، وما زلت شابة حتى اليوم، أما الزمان فقد أصبح عجوزا. استمعوا إلى النص مراعيا شروط الإصغاء الجيد مرة ثانية، ثم أنفذ النشاط. السؤال الأول: أملأ الفراغ بما يناسبه. النص من الشعر القومي لأنه فراغ. السؤال الثاني: بدا الشاعر في النص فراغ وفراغ. السؤال الثالث: أميز الفكرة الرئيسة من الفرعية، ثم أنسب كل منها إلى موطنه. الفكرة الأولى: مكانة البلدين السامية. الفكرة الثانية: الشام وبغداد ركنا الأمة. الفكرة الثالثة: اتحاد البلدين في المعارك. السؤال الرابع: انطوى النص على أمنية تمنى الشاعر أن تتحقق في الوطن العربي ولم يصرح بها، أذكرها. النص: هذا العراق وهذه الشام ما عرفت، ذؤابة المجد عزما كالذي عزم، ولا تلاحم كفا مارد غضب لجرحه حول سيف مثلما التحم. بغداد مذ شادها المنصور ما رفعت لغير أمتها فوق الثرى علما، والشام منها ابتدأنا أمة عرفت سيفا يصون وفكرا مثله جذما.
لله عزكما، لله عزمكما، لله وحدة مسرى أمتي بكما.
والكبرياء بغير الشام ما غرست، والشعر إلا لوجه الشام ما نظم. أستغفر الله، في بغداد دوحته يا توأمان شموخ العزة اقتسما. يا جلق المجد لو وفى الكلام هوى، إذا لجعلت وريدي خافقي كلمة. عجيبة أنت، بدء الدهر مولدها، ولم تزل غضة، والدهر قد هرم. نجيب الآن عن الأسئلة. السؤال الأول: النص من الشعر القومي لأنه؟ الإجابة: الشاعر سوري، ويتحدث عن العلاقة المتينة التي تربط سوريا والعراق. السؤال الثاني: بدا الشاعر في النص؟ الإجابة: مفتخرا ومعتزا. السؤال الثالث: أميز الفكرة الرئيسة من الفرعية، ثم أنسب كلا منها إلى موطنه. مكانة البلدين السامية: الشام وبغداد ركنا الأمة. اتحاد البلدين في المعارك: الإجابة: مكانة البلدين السامية وردت في البيت الأول، وهي فكرة فرعية. نعيد قراءة البيت الأول: هذا العراق وهذه الشام ما عرفت، ذؤابة المجد عزما كالذي عزم. الفكرة الثانية: الشام وبغداد ركنا الأمة، هي فكرة رئيسية. الفكرة الثالثة: اتحاد البلدين في المعارك، تنتمي إلى البيت الثاني، وهي فكرة فرعية. نقرأ البيت الثاني: ولا تلاحم كفا مارد غضب لجرحه حول سيف مثلما التحم. السؤال الرابع: انطوى النص على أمنية تمنى الشاعر أن تتحقق في الوطن العربي ولم يصرح بها، أذكرها. الإجابة: أن تكون الشام وبغداد نواة للوحدة العربية. استمعوا إلى المقطع الأول من النص وأجيب عن الأسئلة الآتية. السؤال الأول: تحدث الشاعر في المقطع الأول عن أصالة كل من الشام وبغداد، أذكروا دليلا لكل منهما. السؤال الثاني: اشتركت الشام وبغداد بأمور عدة، وضحوا ثلاثة منها مما ورد في المقطع الأول. السؤال الثالث: في المقطع الأول محسن بديعي، أستخرجه وأبين نوعه. المقطع الأول: هذا العراق وهذه الشام ما عرفت، ذؤابة المجد عزما كالذي عزما، ولا تلاحم كفا مارد غضب لجرحه حول سيف مثلما التحما، بغداد مذ شادها المنصور ما رفعت لغير أمتها فوق الثرى علما، والشام منها ابتدأنا أمة عرفت سيفا يصون وفكرا مثله جذما.
لله عزكما، لله عزمكما، لله وحدة مسرى أمتي بكما.
نجيب الآن عن الأسئلة. السؤال الأول: تحدث الشاعر في المقطع الأول عن أصالة كل من الشام وبغداد، أذكروا دليلا لكل منهما. الدليل على أصالة دمشق: كانت سيفا قاطعا في وجه أعداء الأمة العربية ومنهل علم لكل البشرية. الإجابة: الدليل على أصالة بغداد: لم ترفرف فوق أرضها إلا الرايات العربية منذ نشأتها. السؤال الثاني: اشتركت الشام وبغداد بأمور عدة، وضحوا ثلاثة منها مما ورد في المقطع الأول. الإجابة: يملكان العزم والإرادة، اتحاد البلدين في المعارك، يوحدان طريق الأمة العربية. السؤال الثالث: في المقطع الأول محسن بديعي، أستخرجه وأبين نوعه. الإجابة: عزما عزما، وهو جناس ناقص. استمعوا إلى المقطع الثاني وأجيب عن الأسئلة الآتية. السؤال الأول: أذكروا دليلين يثبتان ارتباط الشاعر الوثيق بدمشق مما ورد في المقطع الثاني. السؤال الثاني: أبين من فهم المقطع الثاني جوانب عظمة دمشق. المقطع الثاني: والكبرياء بغير الشام ما غرست، والشعر إلا لوجه الشام ما نظما، أستغفر الله في بغداد دوحته، يا توأمان شموخ العزة اقتسما، يا جلق المجد لو وفى الكلام هوى، إذا جعلت وريدي خافقي كلمة. عجيبة أنت بدء الدهر مولدها، ولم تزل غضة والدهر قد هرما. الأسئلة: السؤال الأول: أذكروا دليلين يثبتان ارتباط الشاعر الوثيق بدمشق مما ورد في المقطع الثاني. الإجابة: لو أن الشعر يعبر عن حبه لدمشق لجعل من أوردة قلبه مدادا يكتب شعرا به لأجلها. السؤال الثاني: أبين من فهم المقطع الثاني جوانب عظمة دمشق. الإجابة: غرست في النفوس الشموخ، ما زالت محافظة على ألقها وشبابها. أجب عن الأسئلة الآتية: أستعين بالمعجم على تعرف المعاني المختلفة لكلمة مارد وأحدد معناها ضمن السياق. ولا تلاحم كفا مارد غضب لجرحه حول سيف مثلما التحما. الإجابة: الجمع مرد ومراد. المارد هو الطاغية، المارد هو عملاق ضخم، المارد الذي يجيء ويذهب نشاطاً، المارد هو المرتفع، معناها ضمن السياق فارس. السؤال الثاني: وضحوا علاقة كل من دمشق وبغداد بالشعر مما ورد في البيتين السادس والسابع. البيت السادس: والكبرياء بغير الشام ما غرست، والشعر إلا لوجه الشام ما نظم. البيت السابع: أستغفر الله في بغداد دوحته، يا توأمان شموخ العزة اقتسما. الإجابة: لأجل دمشق كتب الشعر وأجمل القصائد، وقد تقاسمت مع بغداد الشموخ والعزة. السؤال الثالث: قال القروي متحدثا عن التضامن العربي: ما الشام؟ ما بيروت في البلوى سوى عيني مولهة، وحدي فيصلي. أوازن بين هذا البيت والبيت الأول من القصيدة من حيث المضمون. وقبل الإجابة سنعيد عليكم قراءة كلا البيتين. قال القروي: ما الشام؟ ما بيروت في البلوى سوى عيني مولهة وحدي فيصلي. وقال الكمالي: هذا العراق وهذه الشام ما عرفت ذؤابة المجد عزما كالذي عزما. الإجابة: التشابه، كلا الشاعرين يتحدثان عن الشام والتضامن العربي. الاختلاف، الكمالي يتحدث عن العراق والشام والعزم والهمة لدى الشام وبغداد، أما القروي يتحدث عن الشام وبيروت وتطلع الشام وبيروت لتحقيق الوحدة. السؤال الرابع يفيد التكرار في توضيح المعنى وتوكيده ونقل الشعور وتعميقه. وضح فائدة التكرار مما ورد في البيت الخامس.
لله عزكما، لله عزمكما، لله وحدة مسرى أمتي بكما.
الإجابة: أفاد التأكيد على عظمة دمشق وبغداد. السؤال الرابع: من مصادر الموسيقى الداخلية تكرار الحروف والكلمات، أمثل لذلك مما ورد في البيت السادس. والكبرياء بغير الشام ما غرست، والشعر إلا لوجه الشام ما نظم. الإجابة: تكرار الحروف، حرف الشين في الشام الشعر، تكرار الكلمات الشام. السؤال الخامس: من وظائف التقديم والتأخير إبراز أهمية المتقدم والتشويق إلى المتأخر، هات مثالا على ذلك مما ورد في البيت التاسع. عجيبة أنت، بدء الدهر مولدها ولم تزل غضة والدهر قد هرم. الإجابة: عجيبة خبر مقدم مرفوع، أنت مبتدأ مؤخر مرفوع. السؤال السادس: أستخرج شعورا عاطفيا من البيت الثامن وأذكر أداة من أدوات التعبير عنه مع مثال مناسب. يا جلق المجد لو وفى الكلام هوى إذن لجعلت وريدي خافقي كلمة. الإجابة: الشعور العاطفي الحب، أداة التعبير تركيب، المثال لو وفى الكلام هوى. الحفظ والإلقاء: أحفظ من النص المقطع الأول ثم ألقيه على مسامع زملائي. التطبيقات اللغوية: السؤال الأول: أستخرج من البيت الثالث مفعولا به ومفعولا فيه ثم أذكر نوع كل منهما. بغداد مذ شادها المنصور ما رفعت لغير أمتها فوق الثرى علما. الإجابة: شادها الهاء ضمير متصل مبني، علما اسم ظاهر، المفعول فيه فوق وهو ظرف مكان. السؤال الثاني: أعرب ما وضع تحته خط إعراب مفردات وما بين القوسين إعراب جمل مما يأتي. بغداد مذ شادها المنصور ما رفعت لغير أمتها فوق الثرى علما، والشام منها ابتدأنا أمة عرفت سيفا يصون وفكرا مثله جذما. وضع خط تحت بغداد أمتها ابتدأنا وما بين قوسين هي الجملة شادها المنصور. سنبدأ الإعراب. بغداد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أمتها مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والها ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. ابتدأنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا الدالة على جماعة الفاعلين، ونا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. وجملة شادها المنصور جملة فعلية في محل جر بالإضافة. السؤال الثالث: أبين المعنى الذي أفادته أحرف الزيادة في الفعل أستغفر مستعينا بالفائدة الآتية. فائدة: تفيد أحرف الزيادة في صيغة استفعل معان متعددة أهمها. الطلب: طلب الشيء للحصول عليه، مثل استزاد الرجل في العلم، أي طلب الزيادة. والتحول، أي الانتقال من حال إلى حال، مثل استحجر الطين، أي تحول إلى حجر. الآن نبين ما أفادته أحرف الزيادة في الفعل أستغفر، والإجابة هي أنها تفيد الطلب. السؤال الرابع، أذكر الحرف المحذوف كتابة من كلمة هذا، ثم أبين قاعدة هذا الحذف. الإجابة، الألف من هاء التنبيه لدخولها على اسم الإشارة. السؤال الخامس، أعلل كتابة الألف المقصورة في كلمة مسرى. الإجابة، مسرى ألف مقصورة، اسم فوق الثلاثي لم تسبق ألفه بياء. التعبير الكتابي، أكتب موضوعاً أبين فيه ضرورة تضامن العرب لاستعادة مجد أمتنا، مبرزاً دور ذلك في مواجهة تحديات العصر. الإجابة، إن عصرنا اليوم هو عصر التكتلات العالمية، فالجميع يسعى إلى إقامة أحلاف فيما بينهم، وربما لا يجمعهم سوى المصلحة فقط، ومن باب أولى على أبناء العروبة أن يكونوا السباقين في هذا المضمار ليعودوا إلى مجدهم القديم الذي لن يكون بغير وحدتهم. والأمة العربية عبر تاريخها الطويل لم تعرف العزة إلا عندما كانوا صفاً واحداً، ولهذا كله فإن الوحدة العربية باتت أمراً لا بد من تحقيقه، لا سيما في ظل الهيمنة الأمريكية العالمية والصهيونية والإمبريالية التي لا توفر جهداً في سبيل إضعاف العرب للسيطرة على ثرواتهم وسرقة المزيد من أراضيهم. وإذا ما تمت الوحدة فإن المكانة الرفيعة والريادة بين الأمم ستعود كما كانت، وسيكون بالإمكان عودة المارد العربي إلى الساحة الدولية. نختم معكم بالإعراب. إعراب البيت الأول، هذا العراق وهذه الشام ما عرفت، ذؤابة المجد عزما كالذي عزم. هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. العراق خبر من اسم الإشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. هذه الهاء للتنبيه، ذي اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. الشام خبر من اسم الإشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ما نافية لا عمل لها. عرفت فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة والتاء للتأنيث لا محل لها من الإعراب. ذؤابة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. المجد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. عزما مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. كالذي الكاف حرف جر، الذي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. عزم فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره والألف للإطلاق. وجملة عزم صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. إعراب البيت الثاني، ولا تلاحم كفا مارد غضب لجرحه حول سيف مثلما التحم. لا نافية لا عمل لها. تلاحم فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره. كفا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى وحذفت النون للإضافة. مارد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. غضب نعت مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. لجرحه جار ومجرور متعلقان بالمشتق غضب. حول مفعول فيه ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. سيف مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. التحم فعل ماض مبني على الفتحة لاتصاله بألف الاثنين، وألف الاثنين ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. البيت الثالث، بغداد مذ شادها المنصور ما رفعت لغير أمتها فوق الثرى علما. بغداد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. مذ مفعول فيه ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب متعلق بالفعل شاد. شادها فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره، والها ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، وجملة شادها جملة فعلية في محل جر بالإضافة. المنصور فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ما نافية لا عمل لها، رفعت فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره، والتاء تاء التأنيث لا محل لها من الإعراب، وجملة رفعت جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ بغداد. لغير جار ومجرور متعلقان بالفعل رفعت، أمتها مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والها ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. فوق مفعول فيه ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، الثرى مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف للتعذر. علم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. البيت الرابع: والشام منها ابتدأنا أمة عرفت سيفا يصون وفكرا مثله جذما. الشام مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، منها جار ومجرور متعلقان بالفعل ابتدأنا. ابتدأنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا الدالة على جماعة الفاعلين، ونا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. أمة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. عرفت فعل ماض مبني على الفتحة، والتاء للتأنيث لا محل لها من الإعراب، وجملة عرفت جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ. سيفا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. يصون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وجملة يصون جملة فعلية في محل نصب نعت. واو حرف عطف. فكرا اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. جذم فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره، والألف للإطلاق. البيت الخامس:
لله عزكما، لله عزمكما، لله وحدة مسرى أمتي بكما.
لله جار ومجرور متعلقان بخبر مقدم محذوف تقديره موجود. عزكما مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة، وما للتثنية. لله جار ومجرور متعلقان بخبر مقدم محذوف تقديره موجود.
عزمكما مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة، والما للتثنية.
لله جار ومجرور متعلقان بخبر مقدم محذوف تقديره موجود. وحدة مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. مسرى مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف للتعذر. أمتي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، والياء ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. بكما الباء حرف جر والكاف ضمير متصل في محل جر بحرف الجر، وما علامة التثنية. البيت السادس: والكبرياء بغير الشام ما غرست، والشعر إلا لوجه الشام ما نظم. الكبرياء مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، بغير جار ومجرور متعلقان بالفعل غرست. ما نافية لا عمل لها، غرست فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتحة الظاهرة على آخره، والتاء للتأنيث لا محل لها من الإعراب، وجملة غرست جملة فعلية في محل رفع خبر. البيت السابع: أستغفر الله في بغداد دوحته، يا توأمان شموخ العزة اقتسما. أستغفر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهر على آخره. الله لفظ جلالة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. في بغداد اسم مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والجار والمجرور متعلقان بخبر مقدم محذوف تقديره موجود. دوحته مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. يا أداة نداء، توأمان منادى نكرة مقصودة مبني على الألف لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. شموخة مفعول به مقدم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. العزة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. اقتسم فعل ماض مبني على الفتحة لاتصاله بألف الاثنين، وألف الاثنين ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. البيت الثامن يا جلق المجد لو وفى الكلام هوى إذا لجعلت وريدي خافقي كلمة. يا أداة نداء، جلق منادى مضاف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الشام مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. لو حرف شرط غير جازم. وفى فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على الألف للتعذر. الكلام فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هوى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف نطقا المثبتة كتابة لأنه اسم مقصور. إذن حرف جواب وجزاء ونصب. ملاحظة بين قوسين، يصح إذن أن تكتب بالنون إذن أو بالألف إذن. جعلت فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره. وريدي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى وحذفت النون للإضافة. خافقي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم. والياء ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. كلمة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. البيت التاسع عجيبة أنت بدء الدهر مولدها ولم تزل غضة والدهر قد هرم. عجيبة خبر مقدم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أنت مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. بدء مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الدهر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. مولدها خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والها ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. لم حرف جازم. تزل فعل مضارع ناقص مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهرة على آخره. غضة خبر لم تزل منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الواو حالية. الدهر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وجملة والدهر قد هرم جملة اسمية في محل نصب حال. قد حرف تحقيق. هرم فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره والألف للإطلاق، وجملة هرم جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ الدهر.